صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تقسيم المركب التام إلى مركب تام من خبري ومركب تام من إنشائي، وكنا قد ذكرنا بالأمس أن الفرق الجوهري بين الخبر والإنشاء هو أنه في الخبر يوجد واقع محفوظ مستقل عن الكلام، ووظيفة الكلام هي الحكاية والكشف عن هذا الواقع، فإن طابق الكلام الواقع فهو صدق وإلا فهو كذب. أما في الإنشاء فليس ثمة واقع محفوظ بمعزل عن كلامي، وإنما أنا أنشئ وأوجد وأحقق واقعا في وعائه المناسب له. يعني عندما أقول بعتك الكتاب، طبعا إذا كنت في مقام إنشاء البيع الآن لا في مقام الإخبار عن بيع مضى وتحقق، إذا كنت في مقام الحكاية والإخبار عن بيع مضى وتحقق هذا بعد جملة خبرية. أما إذا قلت بعتك الكتاب وأنا في مقام إنشاء البيع الآن، فأنا لا أحكي وأكشف عن واقع متحقق بمعزل عن كلامي، وإنما بقولي بعتك الكتاب أنشئ البيع إما في وعاء الاعتبار العقلي إما في وعاء الاعتبار الشرعي في وعائه المناسب له. المهم أني أنشأت وحققت البيع الذي لم يكن موجودا ومتحققا. فإذا في الإنشاء تنشئ وتحقق وتوجد الواقع في وعائه المناسب له. ولذلك قلنا أنه بما أن الإنشاء ليس فيه واقع محفوظ بمعزل عن الكلام، وإنما أنت توجد وتنشئ وتحقق واقعا بكلامك، فلا معنى للصدق والكذب فيه، لأن الصدق والكذب فرع ماذا؟ فرع الحكاية والكاش. لأنه إذا كان للكلام ثمة حكاية وكشف عن واقع محفوظ، فعند ذلك إن طابقه فصدق وإن لم يطابقه فكذب. أما إذا لم يكن للكلام ثم واقع محفوظ، بل كنا بكلامنا نوجد وننشئ ونحقق واقعا، فإنه لا معنى للصدق والكذب، لأنه لا حكاية ولا كشف في المقام. نعم، نبهنا على مسألة مهمة، وهي أن الكثير من الإنشاءات لها دواع. مثلا الاستفهام إنشاء، عندما أقول هل جاء زيد من السفر هذا إنشاء، لأنه بقولي هل جاء زيد أطلب الفهم وأطلب المعرفة، هذا إنشاء. ولكن الداعي للاستفهام ما هو؟ الجهل. فعندما أقول هل جاء زيد، المدلول المطابق لكلامي هو ماذا؟ إنشائي، هو الجملة الإنشائية، يعني طلب الفهم. ولكن كلامي بالدلالة الالتزامية يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أني جاهل. فلو كنت في الواقع عالما بأن زيدا جاء، وعلى الرغم من ذلك أقول مستفهما هل جاء زيد، قد يقال لي كاذب. ولكن الموصوف بالكذب في هذه الحالة هل هو المدلول المطابق لكلامي؟ لا، المدلول المطابق لكلامي هو مدلول إنشائي ليس فيه حكاية أو كاشف ولا يوصف بالصدق والكذب. المدلول المطابق لكلامي هو إنشاء الاستفهام، أنشأت استفهاما، فكيف أوصف بالكذب؟ أوصف بالكذب أو يوصف كلامي بالكذب بلحاظ المدلول الالتزامي لكلامي الذي هو الجملة الخبرية. قولي هل جاء زيد استفهامي عن مجيء زيد يدل بالالتزام على أني جاهل بمجيء زيد، فإن كنت عالما بمجيء زيد فأكون كاذبا بلحاظ المدلول الالتزامي لكلامي. فإذا من الممكن أن تكون الجملة الإنشائية، يعني الجملة التي تدل بالمطابقة على معنى إنشائي، من الممكن أن يكون مدلولها الالتزامي جملة خبرية، وبهذا اللحاظ يوصف الكلام بالصدق والكذب، ولكن الموصوف بالصدق والكذب حقيقة هو الجملة الإنشائية أو مدلولها الالتزامي؟ مدلولها الالتزامي. لذلك قلت أنه إذا قال لك شخص بمسكنة ومذلة أعطني، وقلت له كاذب، الموصوف بالكذب ليس هو قول أعطني، لأن قول أعطني جملة إنشائية لا توصف بالصدق والكذب. الموصوف بالكذب هو المدلول الالتزامي لقوله أعطني، وهو أنا فقير. فوصف أعطني بالكذب من قبيل قولك زيد قائم الأبي، فقائم وإن كانت بحسب الظاهر خبرا لزيد، لأن زيد مبتدأ وقائم خبره، إلا أنها بحسب الحقيقة والواقع صفة لأبي زيد لا لزيد. وكذلك عندما يقول الفقير أعطني فتقول عندما يقول مو الفقير لأنه المفروض أنه ليس فقيرا، عندما يقول شخص بمسكنة ومذلة أعطني وتقول له كاذب، فالموصوف بالكذب وإن كان بحسب الظاهر هو قول أعطني، ولكن في الحقيقة والواقع الموصوف بالكذب هو قول أنا فقير، الذي هو مدلول التزامي لقول أعطني. لذلك إذا اعترض عليكم وأشكل عليكم بأنكم كيف تقولون أن الجملة الإنشائية لا توصف بالصدق والكذب، ثم تقولون لمن يقول أعطني مالا كاذب، ولمن يقول هل جاء زيد كاذب، كيف تصفون هذا الكلام بالكذب مع أنه إنشاء؟ فإن هذه الشبهة تجيبون عليها بأنه في هذه الموارد ونظائرها الموصوف بالكذب حقيقة هو الجملة الخبرية المدلولة التزاما لقول أعطني ولقول هل جاء زيد. أما نفس قول أعطني ونفس قول هل جاء زيد فهما جملتان إنشائيتان لا توصفان لا بصدق ولا بكذب، إذ لا حكاية ولا كشف فيهما. فلنطبق هذا القدر ثم نتابع. قال: كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة أيضا. ليش؟ لأننا قلنا يا أخوان أن المركب إذا دل على معنى يحسن السكوت عليه فهو تام، وإلا فهو ناقص. يا بدي هون شوي وضح نقطة صغيرة قبل أن نكمل. قلنا المركب قبل أن نقسم المركب إلى تام وناقص، قلنا المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معنى، يعني المعنى سنخ مركب، المعنى سنخ معنى مركب من أجزاء، واللفظ سنخ لفظ مركب من أجزاء، وجزء اللفظ دال على جزء المعنى. ولكن مولانا إذا قلت لكم هكذا كتاب زيد، هل هذا مركب؟ كتاب زيد هذا مركب؟ لا، هذان لفظان مفردان، كتاب جاء غلام زيد، جاء كلمة مفردة، غلام كلمة مفردة، زيد كلمة مفردة. فهذا ليس مركبا. نعم، إذا قلت كتاب زيد هذا مركب، إذا قلت جاء غلام زيد هذا مركب. ففي المركب الأجزاء المعنى بينها ارتباط ونسبة، وليست أجزاء مفككة ومترابط مفككة ومتناثرة ولا رابط بينها. كتاب زيد، الكتاب أضيف إلى زيد. جاء غلام زيد، المجيء أسند إلى غلام زيد. ففي المركب سواء أكان المركب تاما أو ناقصان، أم ناقصان، فإن أجزاء المعنى بينها ارتباط ونسبة، وليست أجزاء متناثرة مفككة لا ارتباط بينها. خب، فإذا كان بين أجزاء المعنى ارتباط ونسبة فلا شك أنه في اللفظ لابد من وجود أجزاء تدل على أجزاء المعنى، لابد من وجود أجزاء في اللفظ تدل على أجزاء المعنى، ولابد من أن يوجد في اللفظ ما يدل على ماذا؟ على النسبة بين أجزاء المعنى. لاحظوا، كتاب زيد معاني مفردة متناثرة مفككة لا ارتباط بينها. كتاب زيدين، كتاب يدل على جزء المعنى وهو معنى الكتاب، وزاد يدل على جزء المعنى وهو معنى زاد، وإضافة الكتاب إلى زاد تدل عليها الهيئة. لاحظ حذف التنوين، كتاب زيد، كتاب زيد، حذف التنوين من الكلمة الأولى وجر الكلمة الثانية، هذه الهيئة، الهيئة الإضافية هي التي تدل على إضافة الكتاب إلى زيد، وتخصيص الكتاب بكونه كتاب زيدين. وكذلك جاء زيد، هذا الإسناد اللفظي، هذه الهيئة التركيبية تدل على ماذا؟ على إسناد المجيء إلى زيد. جاء يدل على المجيء، زيد يدل على معنى زيد، والهيئة التركيبية والهيئة التركيبية تدل على إسناد المجيء إلى زيد. فإذا خلاصة الكلام أنه في المركبات دائما نحتاج إلى ما يدل على أجزاء المعنى وإلى ما يدل على النسبة القائمة بين الأجزاء. غاية الأمر، إذا كان المركب مركبا تاما يعني يدل على معنى يحسن السكوت عليه، فالنسبة القائمة بين أجزاء المعنى تكون نسبة تامة يعني يحسن السكوت عليها. فالنسبة في جاء زيد نسبة تامة أم ناقصة؟ وإذا كان المركب مركبا ناقصا يعني لا يدل على معنى لا يحسن السكوت عليه، فالنسبة الموجودة بين أجزاء المعنى في المركب نسبة ناقصة. كتاب زيد نسبة مركب تام أم ناقص؟ مركب ناقص. فالنسبة القائمة بين الأجزاء نسبة ناقصة. قال فإذا كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة أيضا. وهذه النسبة، كلامنا الآن في المركب التام يا إخوان، قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنها. طبعا الألفاظ تكون حاكي وكاشف عن النسبة الخارجية لا مباشرة ولكن بتوسط المعاني. يعني المركب التام جاء زيد مريض، اللفظ يكشف عن ماذا؟ عن نسبة عن النسبة الذهنية، عن نسبة المرض إلى زيد في الذهن، وهذه النسبة الذهنية تكشف عن نسبة المرض إلى زيد خارجا. فإذا كان المرض منتسبا إلى ذات خارجا وثابتا لذات خارجا فالكلام صادق وإلا فكاذب. فبدنا نميز بين ثلاثة أمور يا أخوان: النسبة الكلامية وهي الهيئة التركيبية في اللفظ، النسبة الذهنية وهي نسبة المرض إلى زايد في الذهن، والنسبة الخارجية وهي ثبوت المرض أو عدم ثبوته لزاد خارجا. أنا عندما أقول زيد مريض هذه النسبة اللفظية تخطر ماذا؟ تخطر في ذهنك معنى وهو نسبة المرض إلى زاد، وهذا المعنى يحكي ويكشف عن ماذا؟ عن الخارج. قال: وإنما يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنها، حاكيا وكاشفا عن النسبة الخارجية عن الحقيقة الثابتة بغض النظر عن اللفظ والكلام. ولكن اللفظ كيف يكشف عن الحقيقة الثابتة بغض النظر عن اللفظ والكلام؟ يكشف عن هذه الحقيقة الثابتة بتوسط كشفه وحكايته عن المعنى وعن النسبة الذهنية. مثلما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء فقلت مطرت السماء أو تمطر السماء غدا، يعني سواء أخبرت عما مضى وتحقق أو عما سيأتي وسيتحقق، فهذا يسمى الخبر المركب التام الذي يكون هناك حقيقة ثابتة بمعزل عن الكلام، ووظيفة الكلام هي الحكاية والكشف عن هذه الحقيقة الثابتة بتوسط معناه، هذا المركب التام يكون خبرا. ويسمى أيضا يا إخوان، هذه الاصطلاحات بدنا نرسخها بأذهاننا لأنه بدها تأتي معنا تمر معنا كثيرا، ويسمى أيضا القضية. فإذا القضية ما هو المصطلح فيها في المنطق؟ المركب التام الخبري، المركب التام الخبري. والقول هذا اصطلاح آخر للقول، تقدم معنا أن المركب مطلقا سواء أكان تاما أو ناقصا ماذا يسمى؟ يسمى قولا. والآن خصوص المركب التام الخبري يسمى قولان. فصار عندنا اصطلاحان للقول: القول بالمعنى الأعام وهو يقال للمركب التام الخبري والإنشائي، والقول بالمعنى الأخص وهو يقال لخصوص المركب التام الخبري. إذا أطلق من دون القاعدة في كل هذه الاصطلاحات، اللفظ اللي يكون في اللفظ الذي يصطلح فيه لمعنيان، اللفظ الذي يصطلح فيه لمعنيان أحدهما أعم من الآخر مثل القول ومثل تقدم معنى التماثل، كل هاي الألفاظ اللي بيكون هذا اللفظ مصطلح لمعنيين أحدهما أعم من الآخر، القاعدة فيها أنه إذا أطلق بلا قرينة يتبادر منه المعنى الأعم، وإرادة المعنى الأخص منه تحتاج إلى قرينة. إذا قلت تماثل يتبادر منه ماذا؟ مطلق الشيئين اللذان يشتركان، اللذان مطلق الشيئين اللذين لوحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة. إرادة المعنى الأخص تحتاج إلى قرينة، كأن أقول مثلا هذان متماثلان لا متجانسان، فنفس مقابلة التماثل بالتجانس تدل أنه أريد منه التماثل بالمعنى الأخص، يعني ملاحظة الاشتراك في الحقيقة النوعية، وإلا من دون قرينة يتبادر منه المعنى الأعم. وكذلك القول من دون قرينة يتبادر منه المعنى الأعم مطلق المركب، إلا أن تدل قرينة على أنه أريد به المعنى الأخص وهو المركب التام الخبري. ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة. أي ما هي النسبة الواقعة؟ يعني الحقيقة الثابتة في الخارج، النسبة الخارجية، لأنه نحن الآن صرنا عم نميز بين الأمور الثلاثة: النسبة الكلامية، النسبة الذهنية، النسبة الخارجية. الكلام يكشف ويحكي عن المعنى عن النسبة الذهنية وهي بدورها تحكي وتكشف عن الخارج. فما ليس بالضرورة أن يكون الخبر مطابقا للواقع. إذا قلت لك زيد مريض، هذا الكلام يخطر في ذهنك نسبة المرض إلى زيد، وهي النسبة نسبة تامة. إذا كان في الخارج المرض ثابتا لزيد فطابقت النسبة الذهنية النسبة الخارجية، فالكلام صادق وإلا فالكلام كاذب. فقد يطابقها فيكون صادقان، وقد لا يطابقها فيكون كاذبان. إذن الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. يا أخوان، سيأتي معنا في باب المعرف تفاصيل في التعريف، ومتى يكون التعريف حدا تاما، متى يكون حدا ناقصا، متى يكون رسما تاما، متى يكون رسما ناقصا. ولكن الذي يهمني أن أشير إشارة هنا، هذا التعريف للخبر، هذا التعريف للخبر، قولنا الخبر هو المركب التام، المركب التام جنس يشمل الخبر ويشمل الإنشاء. قولنا الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، هذه خاصة، وإلا قوام الخبر ليس في الاتصاف بالصدق أو الكذب، الاتصاف بالصدق أو الكذب خارج عن حقيقة الخبر ولكنه لازم من لوازم الخبر. إذا أردنا أن نعطي قيدا يكون مقوما لحقيقة الخبر، نقول الخبر هو المركب التام الذي يحكي ويكشف عن حقيقة ثابتة بمعزل عنها. يعني بعبارة أخرى، مرة بدي أعرف الإنسان، بقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس يشمل الإنسان وغيره، الفرس والبقر. ناطق مقوم لذات الإنسان أم لا؟ بلى، فصل مقوم لذات الإنسان، هذا حد تام. ومرة أقول الإنسان حيوان ضاحك، ضاحك ليس ذاتيا للإنسان وإنما هو عرض لازم له. ها؟ فهذا تعريف بالجنس، بالجنس وبالخاصة، فهذا ليس ماذا؟ ليس حدا وإنما هو رسم تام، لأنه تعريف بالجنس القريب وبالخاص. فهذا التعريف للخبر كذلك رسم تام، لأننا عرفنا الخبر بالجنس وبماذا؟ وبالخاصة. المركب التام جنس الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب خاصة. وإلا الذي يقوم حقيقة الخبر ليس هو الاتصاف بالصدق أو الكذب، وإنما الحكاية والكشف عن حقيقة ثابتة في الواقع بمعزل عن الكلام. خش. والخبر هو الذي يهم المنطقية أن يبحث عنه. ليش؟ لأن المنطق هو العلم الذي يعلمنا الطريقة الصحيحة للتفكير حتى ماذا؟ حتى نصل إلى الحق في ماذا؟ في كل الأمور. ما هو الحق؟ ما معنى الحق؟ الحق. ما معنى الحقيقة؟ الصدق. ما معنى الباطل؟ الكذب. الحق والحقيقة والصدق كلمات مترادفة، والفرق بينها فرق اعتباري مش حقيقي، والكذب والباطل أيضا كلمتان مترادفتان. فإذن المنطق وظيفته أن يمسك بيدنا حتى نصل إلى الحق في كل الأمور. ماذا يعني حتى نصل إلى الحق؟ يعني حتى نصل إلى الصدق في كل الأمور. الإنشاء لا صدق فيه ولا كذب فيه، فهو خارج تخصصا عن بحث المنطقي. قبل أن ننتقل من الكلام في الخبر إلى الكلام في الإنشاء، توجد نقطتان أريد أن أشير إليهما. الشيخ قال الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. مولانا، البعض عرفوا الخبر بأنه الذي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب، بالصدق والكذب. لعل هذا التعريف هو المشهور على ألسنة المناطق الخبر، هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب. لأنهم عرفوا الخبر، يعني ما قالوا أو الكذب، قالوا الكذب، لأنهم عرفوا الخبر في هذا التعريف وقعوا في مشكلة فيما يرتبط ببعض الأخبار. قولنا السماء فوقنا لا يوصف بالكذب لأنه بديهي الصدق. أخبار النبي، إخبار النبي، النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم عليه السلام إذا أخبر بأمر لا يوصف بالكذب، يوصف بالصدق. قولنا النار ماذا؟ باردة، لا يوصف بالصدق، يوصف بالكذب. فوقعوا في مشكلة فيما يرتبط بهذه الأخبار وذكروا لها حلولا عديدة. الشيخ تجاوز هذه المشكلة، قال الخبر هو المركب التام الذي يوصف بالصدق أو الكذب. فإخبار النبي صحيح لا يوصف بالكذب، ولكنه يوصف بالصدق أو الكذب. وكذلك قولنا النار باردة لا يوصف بالصدق، يوصف بالكذب فقط. ولكن الخبر إذا كان يوصف بالكذب فقط يقال أنه يوصف بالصدق أو الكذب، وهلما جرى. هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها. النقطة الثانية، ما هو الملاك في صدق الخبر وكذبه؟ المشهور على أن الملاك في صدق الخبر وكذبه هو مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع. يعني الخبر إن كان مطابقا للواقع فصدق، وإن لم يكن مطابقا للواقع فكذب. والنظام خالف في ذلك، قال الخبر ماذا؟ ملاك الصدق والكذب في الخبر ليس مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، وإنما مطابقة مقصود ومراد المتكلم وعدم مطابقة مقصود ومراد المتكلم. فقد يكون الخبر مخالفا للواقع ولكنه مطابقا. طبعا جعل هو النظام، إذا بدنا نكون دقيقين، جعل المدار على مطابقة اعتقاد المتكلم وعدم مطابقة اعتقاد المتكلم، لا على مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. يعني الفرق بين المبنيين، الفرق بين المبنيين هذا، إذا قال الملحد الله ليس موجودا على مبنى المشهور، هذا الخبر صادق أم كاذب؟ صادق أم كاذب؟ كاذب على مبنى المشهور لأنه غير مطابق للواقع. عند النظام هذا الخبر صادق أم كاذب؟
صادق.
ليش؟ مطابق لاعتقاده، لأنه يعتقد أن الله ليس موجودا وقال الله ليس موجودا، فهذا الخبر مطابق لاعتقاده فهو ماذا؟ صادق. فقول الملحد الله ليس موجودا صادق عند النظام، وماذا؟ وكاذب عند المشهور. طبعا هذا البحث يأتي في مختصر المعاني في علم البلاغة، وهناك يبحثون، كما أنه يأتي في كذلك في الفقه، يتعرضون عندما يبحثون حول التورية وحلية التورية، يبحثون هناك أن التورية هل هي كذب ولكن أحله الله، أم أنها خارجة تخصصا عن الكذب. لأنه إذا التورية إذا لم تكن كذبا فلا نحتاج إلى دليل على حليتها، أما إذا كانت كذبا فلا بد من دليل يدل على حليتها، ونقتصر على مقدار ما دل على حليتها. إذا دل الدليل على حليتها في مورد لا تجوز التورية في غير هذا المورد. هناك بحث الفقهاء، البعض التزموا أن التورية كذب أحله الله في موارد معينة، والبعض الآخر كالسيد الخوي قال لا، التورية خارجة عن موضوع الكذب. ليش؟ قال لأن ملاك الكذب عندي ليس هو مطابقة الخبر للواقع ومخالفته للواقع كما قال المشهور. طيب،
ولا مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم وعدم مطابقته لاعتقاد المتكلم كما قال النظام، وإنما الميلاد في الكذب والصدق عندي هو المراد الجدي للمتكلم. إذا كان الخبر مطابقا للمراد الجدي للمتكلم فهو صدق، وإن كان مخالفا للمراد الجدي للمتكلم فهو كذب. أعطيك مثال. إبراهيم عليه السلام عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أو خلنا نأخذ مثال آخر أقل أوضح شوي، قول يوسف أيتها العير أو أيها العير إنكم لسارقون. فقد صواع الملك، إخوة يوسف ما سرقوا صواع الملك. طبعا يوسف ليس هو الذي قال، أمر المنادي أن يقول، ولكن كأنه قال هو. يعني ما الفرق بين أن أقول أنا أيها العير إنكم لصادقون وبين أن أقول لفلان قل لهم ذلك؟ فالمهم الكلام الذي تكلم به يوسف عليه السلام أو منادي يوسف الذي هو بمنزلة يوسف، إنكم لسارقون، نسب السرقة إلى إخوته. هذه النسبة الكلامية، النسبة اللفظية. وبالتالي هذه النسبة الكلامية ماذا تخطر في ذهن السامع؟ يخطر في ذهن السامع نسبة السرقة إلى إخوته. فإذا عند المشهور هذا الخبر صادق أم كاذب؟ كاذب. عند النظام المتكلم بهذا الخبر وهو يوسف، هل يعتقد أنهم سرقوا الصواع؟
لا
يعتقد. فإذا هذا الخبر مخالف لاعتقاده أو موافق؟ فعند النظام الخبر كاذب أيضا لأنه مخالف لاعتقاده. عند السيد الخوي يقول يوسف عندما قال إنكم لسارقون ماذا أراد؟ أراد وقصد أنهم سرقوا يوسف من أبيه، لا أنهم سرقوا صواع الملك. إنكم لسارقون مراده الجدي كان أنكم منذ 18 سنة سرقتم يوسف من أبيه وألقيتموه في غيابة الجب. خبره مطابق لمراده أم لا؟ صحيح صحيح، هو أراد أنهم سرقوا يوسف من أبيه. هو أراد جدا أنهم سرقوا يوسف من أبيه، فخبره مطابق لمراده الجدي، فإذا هو صادق. وإن فهموهم ماذا؟ أنه أراد أنهم سرقوا صواع الملك، المدار على مراده جدا لا على ما يفهمه السامع. هو أراد جدا أنهم سرقوا يوسف من أبيه، صحيح خبره مطابق لمراده الجدي ومراده الجدي على طبق الواقع، فإذا هو صادق. وإن كان ماذا؟ وإن كان يفهم من كلامه معنى مخالف للواقع، ليس المدار على ماذا؟ على ما يفهم من كلامه، المدار على أنه قصد من هذا اللفظ وأراد معنى مطابقا للواقع. عندما قال إنكم لسارقون أراد أنهم سرقوا يوسف من أبيه وهم في الواقع سرقوا يوسف من أبيه. فإذا التورية مبنية على ماذا؟ التورية مبنية على أن تقصد وتريد معنى صحيحا وواقعا، مثل كما أن يوسف قصد وأراد معنى صحيح وواقع، ولكن تلقي هذا المعنى الصحيح والواقع إلى السامع بنحو يفهم منه معنى آخر غير واقع. مثل الآن رجل يأتي إلى البيت، أفرض مثلا كان عند زوجته الثانية، تقول له المرأة أين كنت؟ هي تقصد أين كنت الآن في غيبتك هذه، مو أين كنت منذ سنة مثلا، أو لا فلنفرض منذ سنة أو منذ شهر. خب، هل يجب على المكلف أن يجيب على كل سؤال يلقى إليه؟ كل ما سألني إنسان سؤال يجب أن أجيب؟ لا يجب أن أجيب. أين كنت سؤالها أين كنت ما أريد أن أجيب عليه، أريد أن أبتدئ. وهل يحرم علي أن أبتدئ بكلام هكذا؟ أجلس في مجلس وابتداء أن أقول لهم كنت في المسجد وصليت ركعتين، حق يحرم؟ لا يحرم. فأنا لا أجيب على سؤالها أين كنت، وأبتدئ بكلام من عندي، كنت في المسجد، وأنا أقصد أني منذ شهر كنت في المسجد. هذا كلام صادق أو كاذب؟ صادق. أنا قلت كنت في المسجد وفي الواقع كنت في المسجد، ففي الأمر كنت في المسجد منذ شهر. ولكن هي ماذا فهمت من كلامي؟ فهمت من كلامي أني الآن كنت في المسجد وجئت من المسجد. هذه تورية. أنا عندما قلت كنت في المسجد أقسم بالله والله تالله كنت في المسجد، منذ شهر كنت في المسجد، ولكن أنا بقولي كنت في المسجد ما قصدت الإجابة على سؤالي أصلا، أنا ابتدأت بكلام. ولكن نفس أنني تكلمت بهذا الكلام عقب سؤالها أين كنت، هي ستفهم ماذا؟ ستفهم أني الآن كنت في المسجد، وما فهمته مخالف للواقع. أنا لست مسؤولا عن فهمها، أنا مسؤول عن أن لا أتكلم بكلام وأريد منه معنى خلاف الواقع. الكلام الذي تكلمت به أردت به معنى مطابق للواقع، طب هي فهمت منه معنى مخالف للواقع، هذا ليس كذبان، هذا مبنى السيكون. البعض يخالفونه يقولون لا، المسألة مو ماذا أردت أنت، أردت معنى مطابق للواقع أو مخالف للواقع. المدار ماذا فهم السامع، المعنى الذي فهمه السامع مطابق أم مخالف؟ ليش هؤلاء الذين يقولون أن المدار على المعنى الذي فهمه السامع يقولون التورية كذب، لأنه فهم من كلامك معنى مخالف للواقع، ظاهر كلامك معنى، يظهر من كلامك معنى مخالف للواقع، غاد ما في الأمر كذب أحله الله في موارد معينة. فهم يحتاجون إلى دليل على الحلية لأنها بنظرهم كذب. إلا اللهم إلا بعناوين ثانوية يترتب عليها ضرر بمؤمن، يترتب عم نحكي بنفسها التورية، نعم جائزة بنفسها جائزة، ولا نحتاج إلى دليل على الحلية. أما الآخرون يقولون لا، التورية بنفسها كذب والكذب حرام، فلا بد من دليل يدل على الحلية، ونقتصر على مقدار الدليل فقط. أما إذا كان صدق على التورية بعض العناوين الثانوية المحرمة فالجميع متفقون عند ذلك على حرمتها، كما لو بجي أنا بوري وأوقع إنسان في ضرر ومفسدي، أو تصور مثلا في الحرب بيقولي هل هذا الشارع آمن أستطيع أن أعبر به؟ أقول له نعم، وأنا أقصد ماذا؟ أقصد معنى صحيح مطابق للواقع، ولكن هو فاهم مني أن الشارع آمن، يعبر فيطلق عليه النار ويموت، هذا ما يجوز، هذا إلقاء مؤمن في التهلكة. نتكلم عن التورية بنفسها بقطع النظر عن أن تصدق عليها بعض العناوين التي توجب حرمتها، هذا بحث آخر. واضح الكلام؟ فإذا صار عندنا ثلاثة مباني في ملاك صدق الكلام وكذبه: مطابقة الكلام للواقع، مطابقة ظاهر الكلام للواقع، مطابقة ظاهر الكلام لاعتقاد المتكلم، والمبنى الثالث مطابقة المراد الجدي من الكلام لا ظاهر الكلام، لأنه قد يظهر من الكلام معنى ويكون المراد جدا معنى آخر، مطابقة المراد الجدي من الكلام للواقع. هذا كما في التقي، كان محمد بن مسلم عند الإمام الصادق عليه السلام دخل أبو حنيفة، فمحمد بن مسلم قال: يا ابن رسول الله، عندي رؤيا رأيتها وأريد أن أقصها عليك. قال له الإمام عليه السلام: أقصص رؤياك على هذا الشيخ، على أبي حنيفة، فإنه بعد أعلم الناس في تفسير الرؤى والمنامات، مضمون الرواية. طبعا الإمام يريد أن يستهزئ أبي حنيفة. فقال ابن مسلم لأبي حنيفة، قال: رأيت في الرؤيا أن زوجتي تكسر جوزا وتنثره علي، على رأسي، تكسر جوز وتنثره على رأسي. قال أبو حنيفة: يقع بينك وبين بعض أقاربك منازعة في دين أو ميراث. فقال له الإمام عليه السلام: أصبت. خرج أبو حنيفة. فقال له الإمام بعد أن خرج أبو حنيفة، قال الإمام محمد بن مسلم، قال له الإمام: ليس الأمر كما قال، يعني تفسير رؤيات ليس كما قال أبو حنيفة. قال: يا ابن رسول الله، ولكنك قلت له أصبت. قال: نعم، إنما عنيت أنه أصاب الباطل. فإذا في التقية الإمام يتكلم بكلام يفهم منه مع السامع معنى معين، ولكن ما قصده الإمام وما أراده الإمام جدا معنى آخر مطابق للواقع. صحيح، أبو حنيفة ماذا فهم من قول الإمام أصبت؟ فهم أنه أصاب الحق في المسألة، وهذا خلاف الواقع، بس ليس المدار على ما فهمه أبو حنيفة ولا على ما هو ظاهر من الكلام، المدار على ما قصده وأراده الإمام من قوله أصبت. أراد وقصد من قوله أصبت أنه أصاب الواقع، حدث متعلق الإصابة، قال أصبت، ما قال أصبت الحق أو الباطل، ولكنه قصد وأراد أنه أصاب الباطل، وفي الواقع أبو حنيفة أصاب الباطل وأخطأ الحق. ثم فسر الإمام عليه السلام الرؤيا لمحمد ابن مسلم، قال: تعقد على امرأة عقدا منقطعا وتعرف زوجتك بذلك وتمزق لك ثيابك. قال: وما كان بين تأويل سيدي ومولاي لهذه الرؤيا وتحققها خارجا إلا أيام. يوم الجمعة كنت جالس أمام باب دكاني، مرت جارية، أرسلت غلامي خلفها، قال لها: أجيبي سيدي. يقول: فعقدت عليها وإذا بزوجتي تدخل علينا، ففرت الجارية وزوجتي مزقت أثوابي، وكانت ثياب جديدة لبستها يوم الجمعة لأن يوم الجمعة عيد فمزقتها. فالمهم، فإذا المدار ليس هو على ماذا؟ على ما يظهر من الكلام وما يفهمه السامع. ما قصدته جدا من الكلام هل هو مطابق للواقع أو مخالف للواقع؟ وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم. إذا قلت: بعتك الكتاب وأنا قاصد لإنشاء البيع، تحقق وأنشئ البيع خارجا. وإذا قلت: زوجتي طالق وأنا قاصد لإنشاء الطلاق، لإيقاع الطلاق، وقع وتحقق الطلاق في وعائه المناسب له. وإذا قلت مثلا: هل جاء زيد؟ وقع وتحقق ماذا؟ الاستفهام خارجا. وبعبارة أصرح، أن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب. نعم، وين يوجد المعنى؟ يوجد المعنى في وعائه المناسب له، في وعائه المناسب له. إذا قلت: زوجتي طالق بقصد إنشاء الطلاق، وجد الطلاق وتحقق في وعاء الاعتبار الشرعي، الاعتبار العقلائي، في وعائه المناسب له. لأن الطلاق أمر اعتباري مش أمر عيني خارجي. فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى، بل أنت توجد وتحقق النسبة في وعائها المناسب لها. ويسمى هذا المركب بماذا؟ بالإنشاء. ومن أمثلته الأمر، احفظ الدرس، الناهي لا تجالس دعاة السوء، الاستفهام، نحو هل المريخ مسكون، النداء نحو يا محمد، التمني نحو لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان، العقد الذي يحتاج إلى طرفين في تحققه كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت وآجرت وأنكحت. طبعا صيغة الفعل الماضي مشتركة بين الخبر والإنشاء يا إخوان. بعت تستعمل في الإخبار، بعتك الكتاب في السنة الماضية، وتستعمل في إنشاء البيع الآن، بعتك وتقول قبلت فأنشئ البيع ويوجده خارجه. الإيقاع وهي الإنشاءات التي تتحقق من طرف واحد ولا تحتاج إلى طرفين، كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها، هذه لا تحتاج إلى طرفين. إذا قال الرجل زوجتي طالق بقصد إيقاع الطلاق، يقع الطلاق. نحو فلان طالق وعبدي حور. وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها بغض النظر عن اللفظ تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، أو تنشأ وتوجد باللفظ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فالإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق ماذا؟ وكذب. خاش مولانا، وهذا التعريف للإنشاء مثل كتعريف الخبر، رسم تام، المركب التام جنس للإنشاء. أما قولنا لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب فهذه خاصة، وإلا إذا بدنا نذكر قيد يكون مقوم للإنشاء وذاتي للإنشاء، نقول الإنشاء هو المركب التام الذي لا يحكي ولا يكشف عن حقيقة ثابتة بمعزل عن الكلام، وإنما يوجد ويحقق بالكلام النسبة والمعنى في وعائه المناسب له. ولأن الإنشاء لا حكاية ولا كشف فيه لا يقبل الاتصاف بالصدق أو الكذب. الآن سأبين مولانا، الإنشاء مقابل الإخبار، الخبر يوصف بالصدق أو الكذب، قلنا بعض الأخبار توصف بالصدق أو بالصدق والكذب، وبعض الأخبار توصف بالصدق فقط مثل قول النبي صلى الله عليه وآله، بعض الأخبار توصف بالكذب فقط مثل النقيضان يجتمعان والنار باردة. فلذلك الجامع بين كل هذه الموارد في الخبر ما هو؟ المركب التام الذي يوصف بالصدق أو الكذب. ما الذي يقابله؟ ما الذي يقابل أو المركب التام الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذب؟ فالصحيح ما فعله ماذا؟ ما فعله الماتن المقابل لأو، المقابل لقولي هذا صادق أو كاذب، هو هذا لا صادق ولا كاذب. فالإنشاء يوصف لا يوصف بالصدق ولا بالكذب، لأنه إذا كان يوصف بأحدهما خبر، وإذا كان لا يوصف بشيء منهما إنشاء. خش. فإذا صحيح لا يصح أن نصفه بصدق ولا كذب، لا يصح أن نصفه بصدق ولا كذب. خوش. الآن انتهينا من تعريف ماذا؟ من تقسيم من تقسيم المركب التام إلى مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. وصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى تقسيم المركب الناقص إلى ماذا؟ إلى أقسامه. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.